وذكر الإمام ابن القيم قصة عجيبة في هذا، أنه فقد أحد أولاده وذلك في موسم الحج، قال: ما زلت أسأل الله أن أدركه، ومعلوم كثرة الناس في الحج، قال: فإذا بي أطوف بالبيت طواف الإفاضة، هذا في يوم النحر، قال: فسمعت وأنا أدعو الله أن يبلغني رؤية ولدي أو وجدانه، قال: وجوده، قال: وأنا أدعو فسمعت رجلا يصيح بكلمة من الفأل فتفاءل، فلم أدري أيهما أسرع، الصوت الموضوع الولد وهو يصيح أم انتهاؤه من كلمة، تفاءل بها خيرا وأحسن الظن بالله فإذا به بولده يصيح. وهذا لا شك أنه يزيد من الإيمان، لأنه يحسن عقيدة الله بخلاف التشاؤم، فإن التشاؤم والعياذ بالله يصرف العبد عن الله عز وجل ويجعل قلبه مليئا بالله، فتجده إذا أراد أن يخرج لعمل فرأى مشلولا أو رأى إنسانا باعاه فشأم من ذلك اليوم وتطير منه، وإذا فتح باب دكانه للتجارة فجاءه إنسان مريض أو به عاهة فشأم وتطير وقال: هذا يوم نحن أو نحن ذلك من الأفعال، وهذا لا يجوز وهو محرم وفيه شرك أصغر، صلى الله السلامة والعافية. وإذا اعتقد تأثير هذه الأشياء ربما يصل به إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله، كما في حال ظن الغيب لزجر الطيور ونحنها، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا أمر عظيم، ولذلك إذا كان الإنسان يكون على الفأل فنزع كتف الكتف المفاصل من الشاة من باب الفأل لا بأس به، لأن المقصود من العباد أن يخلصوا عبادة لله جل جلاله وأن يوحدوا الله عز وجل ويعتقدوا في الله. والله سبحانه وتعالى: إن ظننت به وأحسنت الظن به وكان ظنك بالله حسنا كان لك من حسن الظن كان لك حسن الظن وفوقه مما لم يخطر لك على ذلك. إذا أحسنت الظن بالله عز وجل فإن الله يلقيك من رحمته وفضله وإحسانه وكرمه فوق ما ترجو وتأمل. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتفاءل بالخير وأن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وهو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ذبح الشاة فإنه يراعي هذا، قالوا: فلا يكسر العظم من باب التفاؤل بسلامة المولود.
ولا يكسر عظمها وحكمها كالأضحية،
وحكمها كالأضحية من حيث السن، فإنه يختارها بسن معين، فلا يجزئ ما كان دون الثني، ويجوز أن يعض بالجدع من الضأن وهو الذي هو أكثر من ستة أسهم. وقد فصلنا هذه المسائل وبيناها في باب الأضحية، فإذا أراد أن يقطع عن ولده أو عن ابنه أو بنته فإنه ينبغي في هذه الشاة التي تذبح أن تكون بالسن المعتبرة ولا تكون دون السن، ثانيا أن تكون سالمة من العيوب فلا يذبحها إذا كانت نعيبة، فلا تجزئ النعيبة بالتفصيل الذي ذكرناه في الأضحية. وكذلك أيضا لا تسبق العقيقة السبب، السبب الولادة، ولو ذبح العقيقة قبل الولادة لم يجزئ، كما لو ذبح قبل صلاة يوم النحر كالأضحية، فالأضحية لو ذبحت قبل الصلاة فإنها لا تجزئ. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. فتتأصف العقيقة بوجود السبب فلا يذبح قبلها، فلو ذبح وهو يحس أو قال له الأطباء أنه سيأتيه ذكر، وبعد ذلك قام وذبح قبل ولادته بشافي، أو قال سأذبح حقين الشافي إن كان ذكرا فهما عنه، وإن كان أنثى فالثانية صدقة، إن ذلك لا يجزئ حتى تكون الولادة. نعم.
إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم،
إلا أنه استثناء، والقاعدة أن الاستثناء إخراج لبعض ما يتناوله اللفظ. فلما بين أن حكمها كحكم الأضحية فإن الأضحية يشرع فيها التشريك، والتشريك مأخوذ من الشركة، يقال الشركة وشركة وشركة مثلث الشيخ، التشريك من الشركة والخلطة والاجتماع وضم الشيء إلى الشيء، والمراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لأصحابه يوم الحديبية أن يذبحوا البعير عن السبعة، فاشترطوا في الجزور عن سبعة منهم من حديث جابر رضي الله عنه وغيره. ومن هنا قال العلماء يجزئ في الأضحية أن يشتركوا، وهذا قد وقع في الإحصار، فيجزئ في الهدي وفي الإحصار وفي الدم الواجب. لو أن إنسانا بالحج كانت عليه سبع واجبات ضيعها لحج وعمرة، فتكررت عليه الواجبات جاز له أن يذبح بعيرا ويجزيه عن الجنة. نعم. في العقيقة لا يجزي، في العقيقة لا يجزي إلا أن يذبح العقيقة شاتين متكافئتين، وينبغي أن يراعي تساويهما على ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها، ولذلك تكون متكافئتين فلا تكون إحداهما أفضل من الأخرى.
ولا تسن الفرعة ولا العقيرة.
ولا تسن الفرعة، هذا من عادات الجاهلية، من كانوا لأول مولود من البهيمة من البهائم فإنهم يعتقدون فيه، ولذلك يذبحونه ولهم فيه أحكام فلا يشهدون عليه ولا يخدمونه، وكل ذلك من أمور الجاهلية التي نهى الله عز وجل عنها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك نهى عن الفرع، قال عليه الصلاة والسلام لا فرع ولا عتيرة، وهذا من باب رد أمور الجاهلية وإنكارها، وهم تحريم ما أحل الله، فكانوا يحرمون ما أنتجت البهيمة وكان أول النتاج، فكانوا يحرمونه، ولذلك عاتب الله عز وجل عليهم الافتراء عليه وتحريمهم بما أحل الله، واختلافهم ذلك على الحنيفية ودين إبراهيم الخليل عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام. نعم.
ومن العفيرة.
كذلك العفيرة كانوا يفعلونها في رجب.
أسعدكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا كانت العقيقة واجبة في حق الأب، فهل إذا كان ميتا أو غائبا ينتقل الحق إلى الأم؟ أسعدكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، اختلف العلماء رحمهم الله إذا مات الأب هل الأم هي التي تعق أو العصبة؟ والذي يظهر والله أعلم من ظاهر أحكام الشرع أن العصبة ينزلون منزلة الآباء، منزلة الأب ومنزلة الجد، ولذلك يقدم في هذا الجد لأنه يعق عن ولد ولده، ولذلك عق عليه الصلاة والسلام عن الحسن والحسين، وكذلك أيضا أبو الجد ثم أبوه إن علا، ثم بعد ذلك الإخوة الأشقاء والإخوة لأب وأبناء كل، وينظر بعده إلى الأعمام وأبناء الأعمام كل على حسب قرابته، فيقدم بالجهاد ثم بالقرب، فهم أولى العصبات أولى بالعقيقة. ولذلك نجد أحكام الشريعة في الغرم المالي متعلقة بالعصبات، ومن هنا قال الله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، فجعل الأمر راجعا إلى العصبة، والعقيقة فيها شيء من الغرم، ومن هنا لما تقع الجناية بالخطأ والقتل خطأ، فإن القرابة والعصبة من بني العم ونحوهم على حسب الرتب هم الذين يتحملون وهم الذين يعقلون، كما هو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا إن شاء الله في باب الديانة. وأيما كان فإن هذا ليس مما تدخل فيه الأم ولا يدخل فيه القرابة من جهة النساء والأرحام، وإنما هو مختص بالعصبة كما هو الأصل في المواريث، ويكون من باب الغرم بالغرم لقوله عليه الصلاة والسلام: الخراج بالضمان. الله تعالى
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز تفرق لوزن شعر المولود ورقا أو ذهبا؟ أسابكم الله.
نعم، لا بأس أن يتصدق بزينته ذهبا وفضة، إنه لا بأس بذلك، ونص عليه جماهير العلماء على ظاهر الخبر في عنه عليه الصلاة والسلام، وتكلم العلماء في سند الحديث، ولكن استحب العلماء هذا الفعل وجرى عليه فعل طائفة من السلف رحمهم الله. والله تعالى
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، هل الأفضل أن تذبح العقيقة ويفرق لحمها، أم تذبح وتذبح ويدعى لها، وهل يجوز التصدق بثمنها؟ أسابكم الله.
أن هذه المسألة في الحقيقة يصعب فيها البث أن يقال الأفضل، ولكن يقال كل جائز، إن شاء ذبحها قسمها على الفقراء والضعفاء وهو على خير، وإن شاء قذفها وأطعمها ودعا إليها المسكين والمحتاج والقرابة وجمع بين الجميع. وبعض العلماء يفصل ويقول إذا كان المسكين ينتفع بأخذ اللحم أكثر من فضوره فالأفضل أن تعطيه اللحم، لأنه يبقى عنده اليوم يومين ثلاثة والأربعة، فهو أرفق بحاله وأصلح، ومن هنا يكون أعظم للأجر. ومنهم من يقول وإن كان الأفضل العكس، كأن يصعب عليه تحضير الطعام ويصعب عليه طبخ الطعام ويجد الكلفة والمعونة، فالأفضل أن تطبخه وتدعوه إلى ذلك. ولكن صعب هذا، فيه صعوبة، فإن الإنسان لو نظر إلى طبخ العقيقة وإحسان الضيافة إليها ودعوة القرابة وجمع الشمس صلة الرحم وأنسهم في البيت وكونهم ضيوفا على الإنسان، ما يحصل باجتماع من المحبة بخلاف ما إذا بعث لكل إنسان لحم، فإننا نجد أن دعوتهم إلى البيت أعظم وأكثر عناء وأكثر مشقة وأبلغ في الإكرام وأدعى للمحبة والإلفة. ومن هنا يقوى أن يقال أن طبخها وتهيئتها للضيوف أعظم أجرا بما فيه من النصارى خاصة القرابة. ولكن بالنسبة للمساكين فالأمر قد لا يبعد أن يكون فيه تفصيل، والبت في هذه المسألة أن يقال الأفضل أنه أمر يحتاج إلى ضوابط معينة، وقد تكلم العلماء على ضوابط الأفضلية ولكنها هنا متداخلة. بالنسبة للفقراء الله أعلم بالأمر، قد يكون اختلاف الأحوال يدل على الأفضلية بحيث يرغب المسكين أن يأخذها وأن يطعمها أولاده ويطعمها أولاده في الوقت الذي يشاء وبالطريقة التي يريد، فهذا قد يكون موجبا للقول بأن الأفضل أن تعطى المسكين، والعكس بالعكس. فمثلا لو كان من أناس لا يتيسر لهم أن يطبخوا ويكون الطبخ عليهم فيه مشقة وكلفة وعناء، فالحكم بالعكس والله تعالى.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، هل له أن يزيد أكثر من شاتين؟ وكذلك هل له أن يعق ببقرة أو بدنة، أم أن الأمر لا يجزئ إلا بما ورد؟
أما بالنسبة لأكثر من شاتين فليس من السنة، ولا ينوي الإنسان العقيقة لأكثر من شاتين، ولكن لو دعوت القرابة فإنك تنوي الشاتين عقيقة وتنوي البقية صلة رحم، وأجرك في صلة الرحم أعظم، فإن إذا نويت بها صلة الرحم فإن أجر صلة الرحم أعظم. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين لما كانت عندها جارية وأعتقتها قالت يا رسول الله هل شعرت أني أعتقت فلانا؟ قال عليه الصلاة والسلام لو أنك جعلتيها في أخوالك لكان أعظم لأجرك. لا شك أنه في هذا الحال يكون أعظم. وأما بالنسبة لمسألة كونه ينوي أن تكون صلة أعظم الأجر، فتختص العقيقة بالشاتين والزائد ينويه صدقة أو ينويه صدقة للرحم على حسب ما يتيسر له. أما مسألة أن يذبح أن ينحر جزورا أو يذبح بقرة فإنه لا يدخل التشريك في العقيقة إلا إذا كانت أنثى وأراد أن يذبح بقرة عنها، هذا بعض العلماء يخصص فيه ويراه أنه زيادة على الواجب كما لو تصدق بصدقة أعظم من الصدقة الواجبة عليه، ولذلك رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وفي الحديث الصحيح أنه بعث رجلا على الصدقات يعني الزكاة يجلب الزكاة، وانطلق إلى رجل من الأنصار بجوار المدينة فسأله عن الصدقة فقال له عندي ما هو أفضل، ليس عندي إلا ما هو أفضل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على تقيد الصحابة بالنص والوارد، قال لا أخذه منك، إنما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخذ كذا وكذا، يعني لم يأمرني أن أخذ هذا الأفضل ولو أنه أفضل، فامتنع من أخذها. فانطلق الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكى إليه فأمر الساعي أن يأخذها. قالوا هذا دم واجب، ومع ذلك تصدق بما زاد عن الواجب في الزكاة التي هي من الفرائض وأصول معينة، والدماء والبهائم عينت وحجلت أسنانها عن الواجب منها، ومع ذلك رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخذ الزائد، قالوا فيدل على جواز أخذ ما زاد ذبح ما زاد في العقيقة ونحو ذلك، والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن نفسه وهو كبير؟ أثابكم الله.
لا أحفظ في هذا نصه صحيحا، النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن نفسه وهو صحيح وهو كبير، وقد تكون هناك أخبار ضعيفة لم يصح سندها، ولكن شيء ثابت لا أحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سندا صحيحا أنه فعل ذلك أو أخبر عنه، والله تعالى
أعلم.
ذكره بعض أهل السير، ذكر بعض أهل السير هذا، والسير فيها تسامح وفيها أشياء لم توثق أخبارها وفيها شيء من التسامح، لكن لم يثبت شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا.
أصابكم الله فضيلة الشيخ، إذا كان المولود خنثى فهل يعق عنه بشاق أم بشافين؟ أصابكم الله.
الخنثى له حالتان، الحالة الأولى يتميز حاله وحينئذ يقول له الحكم ما تميز، فإن تميز ذكرا فهو ذكر وإن تميز أنثى فهو أنثى، فإذا تميز لا إشكال، ما إذا لم يتميز فإنه يحكم بكونه أنثى، وهذا أصل نص عليه جماهير العلماء رحمهم الله على أن الخنثى حكم الأنثى، لأن الأصل واليقين أنه أنثى حتى يستيقن ما هو أعلى، وهذا مبني على القاعدة الشرعية اليقين لا يزول بالشك، ولذلك يقولون يعطى الأقل لأنه يقين حتى يثبت ما هو أعلى، وهو أصل مطلوب في كثير من النساء، والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل للأبي أن يستدين من أجل العقيقة؟ أثابكم الله.
الاستدانة من أجل الأضحية والعقيقة لا بأس بها ولا حرج أن يستدين، لكن كونه واجبا عليه أجب، كونه واجبا عليه ليس بواجب، أما إذا أراد هو أن يستدين لنفسه ويتحمل الدين ثم بعد ذلك يقضيه، خاصة إذا وثق بوجود راتب ووجود صفقة أو رجع مالا يأتيه بالدين له على إنسان ونحو ذلك، فإنه لا بأس، وأحب أن يصيب الخير وأن يصيب الأجر والبر وأن يصل رحمه فلا بأس بذلك، والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا فات الذبح في السابع فإنه يذبح في رابع عشر وإن فات في 21 فهل له أن يبني على ذلك سبعا سبعا أم في أي يوم بعد 21؟ أثابكم الله.
الشاهد العلماء في هذه المسألة وليس فيها نص معين، وأنا لا أرى ما بعد 21 لا أرى فيه حدا معينا، أي لا أحفظ فيه شيئا مبنيا على أصل شرعي، ولذلك أتوقف بحكمه حتى يفتح الله خير الفاتحين، والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل تسمية المولود حق للأب أم للأم أم للكل؟ أثابكم الله.
لو للكل مشكلة، فكان للكل هذه مصيبة، في بعض الأحيان يسمى المولود باسمين، اسم داخل الخيمة كما يقولون داخل البيت واسم خارج البيت، فإن اشتجروا فيجعل اسم الأم في البيت واسم الأب خارج البيت، وهذا يقع في بعض الأعراف يوجد هذا، يجعلون اسم من في شيء من الدلال وشيء من اللطف في داخل البيت خاص من الإبن ثم يكون له اسم في الخارج يعني أمام الناس، هذا إذا كان حق شيء من سوء التفاهم بين الزوج والزوجة، لكن الأصل أنه ينبغي على المرأة أن تتأدب مع زوجها، كان النساء يستن الأدب مع الأزواج، وكان الرجل يشرف بقيوميته والمرأة بدينها وحنانها وعطفها، تشمل الرجل ولا يعرف الاستبدال إلا من طريق، حينما لقن بنات المسلمين أن تقف المرأة في وجه أبيها فتراجعه في نكاحها وتستطيل عليه في رأيها ويسمى من حقوق المرأة، وهذا جرى ولاية عظيمة حتى إنه ربما حصل الطلاق بشتة الأسر بتعليم البنات الاسترجال وتعليمهن ما يسمى بحق المرأة، المرأة لها حق لكن في داخل الحق الشرعي وداخل الإطار الشرعي، المرأة إذا جاءت بلينها ولطفها، ولذلك تقول المرأة الحكيمة تقول لبنتها كوني له أمة يكون لك عبدا، يكون لك عبدا، أي أنك إذا أحسنت اللطف مع زوجك وأصبحت كما أنت بفطرتك وجبلتك من اللين والرقة والأنوثة الكاملة الفاضلة المبنية على الحياء والخجل الاحتواء للرجل، فإن الرجل يشعر بكونه رجلا فيشعر أنه قائم على البيت. ولذلك المرأة التي تسترجل على زوجها وتغالطه في الأمور وتكثر التعنت عليه المسائل تأتي في زمان تعب على أصابع الندم حين لا تنفع، حين لا يفقها الندم وتتألم حيث لا يفقها الألم. المرأة لا يصلحها إلا كمال الحياء والخجل. كان النساء لما كانت المئات المسلمة محافظة بعيدة عن الدخل، كانت المرأة ربما بلغت سن 15 وتزوج وتنكح لا ترفع ولا ترفع لها علمها ولا تفتح لها ثمن على أبها، وتزوج بالرجال وقد يكون الرجل من 40 سنة ولا تعترض على أبيها، ويجعل الله لها من الخير والبركة وحسن الذرية وحسن العاقل، فيجد ذلك الرجل كبير سنزيا من الخير. طبعا إذا أعطى حقه وقام ببيته كما ينبغي، ولا نقول ظلم النساء، إنما نقول في الحدود الشرعية والمعقولة، ونحكي شيئا وقع وجرى وكنا نألف إلى عهد قريب. ما كانت المرأة تراجع أباها ولا كانت تقف في وجهه، ولكن اليوم تقول له أنت تتدخل في مستقبله وأنت تدمر حياته وأنت وأنت، فتضيق عليه وتؤذيه وتعنته حتى ينزع الله البركة منها في أي زواج من الأزواج. ولذلك تتدمر البيوت وتتشتت الأسر في استرجال النساء. والمرأة الحكيمة العاقلة الفاضلة لما تشعر بأنوثتها وتشعر بقوة الرجل وتحاول بحكمتها وعقلها وما يضع الله فيها من البصيرة أن تكون المرأة الحكيمة التي تحسن التدخل في الأمور حيث يصبح التدخل تستقيم أمور البيوت ويستقيم حال البيوت. وقد ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المسترجلات. قال بعض العلماء من الاسترجال كون المرأة تعنت الرجل وتقف معه بكل صغير وكبير، حتى أن بعض النساء يسألن أزواجهن عن كل دقيقة خارج البيت، بل بعضهم يتدخل حتى في الأمور الخاصة التي تكون بين الرجال بعضهم مع بعض تبدي رأيها في الأمور. هذا كل استرجال وخروج بالمرأة عن المنهج السوي الكامل. فنحن نقول إذا اختلف الرجل والمرأة متى يختلفون؟ يختلفون حينما نطلب للمرأة أن تضع لسانها فتتدخل في الأمور وتحاول أن تكون هي سيدة في البيت وهي الطعمة عن البيت. وكذلك أيضا إذا أساء الرجل إلى المرأة فأصبح يتدخل في أمورها ويؤذيها ويضطهدها ويظلمها، فإن هذا ينشأ عن أذية المرأة له. فالمنبغي العدل والقسط الذي أمر الله عز وجل به. إذا أراد الرجل أن يسمي بنته رجع إلى زوجته وشاورها وأدخل السرور عليها. إذا كان الخلاف على شيء يسير تاغي ما يحتمل طيب خاطر زوجته وجعلها هي التي تسمي بنته وأكرمها وأتم لها فرحتها وقدر منها أنها الوعاء الذي حمل وأنها الثدي وأن منها الثدي الذي سقى وأن منها الحجر الذي حوى وأن منها العناء والمشقة احتواه بحنانه وبلطفه وكان خير بعل لزوجته، وتذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله. في الأمور ما تستقيم إلا بالعدل الذي أمر الله به. الرجل يبذل الحنان واللطف، والمرأة أيضا تبدي من جانبها الضعف والانتشار أمام الرجل. أما أن تتعنت المرأة وتصبح واقفة في وجه زوجها حتى في الأثناء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فسميته باسمي أبي إبراهيم. ما جاء يشاور النساء وما جاء يقف على ماريا ويقول لها ماذا نسمي وهي أمه. كل هذا يدلنا على أن للرجال حقا وأن المرأة ينبغي أن تعرف أين مكانها. وإذا استقامت النساء على هذا الأساس واستقام الرجال على العطف والإحسان والإكرام من النساء والقيام بحقوقهم تستقيم بيوت المسلمين. أما إذا أصبحت المرأة تسترجل وأصبحت تدعي أن لها الحق في كل صغير وكبير حتى في الأساء تتدخل فيها، وربما عيرت الرجل وعيرته أمام أولاده وأمام قرابته، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيدنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يصلح أحوالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى
أسلمكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل لم يعق والدي عني فهل يستحب لي أن أعق عن نفسي بعد الكبر؟
يقول بعض العلماء أن الحقيقة تفوت إذا فات وقت ذبحها كما ذكرنا أنه لا يرى ما بعد 21. وبعض العلماء يرى أن للكبير أن يعق ولو كبر إذا علم أن والده لم يعق عنه، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرهون بعقيقته. قالوا فيشرع له أن يفك رهنه، ولكل القولين وجهه، والله تعالى.
إذا لم تتوفر إلا شاف عن المولود فإنه يؤديها ويعقها، ولكن هل إذا توفر فيما بعد فهل له أن يلحقها بالأولى؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فهذا فيه التفصيل الذي تقدم وتيسر له الوجدان. فقبل استتمام العدد عند من يحد بالزمان فإنه يسمع له أن يذبحها، لأن المراد أن يحصل الذبح وإراقة الدم قربة لله عز وجل، فالمقصود يتحقق إذا كان داخل الزمان المعتبر. وأما إذا تجاوز الزمان المعتبر فعند من يمنع بعد استثمام العدد وبعد استثمام الأمد فإنه تجديه شاته الأولى، وأما الشاة الثانية فهي صدقة من الصدقات، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، هل يعفو عن السقط سواء نفخ فيه الروح أم لا؟ أسابكم
السقط إذا لم ينفخ فيه الروح فإنه لا يعامل معاملة كاملة، وأما إذا نفخت فيه الروح واستتم المدة فقال بعض العلماء يعفو عنه، وقال بعضهم أنه لا يعفو إلا إذا ولد واستهل صارخا، وذلك لأنه الأصل لأنه متعلق بالولادة، والقول الثاني هو الأقوى من العبرة بولادته حيا، وأما إذا لم يولد حيا فإنه لا وجه للعقل عنه، والله تعالى.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أعلموا النفاح واضربوا عليه بالزب واجعلوه في المساجد، فهل هذا حديث صحيح؟ أسابكم الله.
الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإعلان النكاح وإشهاره بأكثر من خبر، ففي رواية واضربوا عليه بالجفوف، وفي رواية واضربوا عليه بالغربال، والمراد بذلك الدفء المعروف الذي يكون من جلد البهيمة ولا يكون بآلات العزل التي فيها الفتنة، إنما يتقيد بهذا النوع المعروف المشهور من الطيران ونحوها التي تكون من جلد البهيمة وليس فيها بالغ الفتنة بالضرب عليها كالزير ونحوه. وقصد الشرع من هذا أن يفرق بين الحلال والحرام وبين السفاح والنكاح، ومن هنا لم يجد أن يستكتم الشهود الخبر، فلا يجوز لأحد أن يقول بشهود النكاح لا تخبر أحدا، فإنه لو عقد نكاحا على هذا الوجه فإنه يسمى نكاح السر، وقال وكان عمر رضي الله عنه إذا رفع له نكاح السر جلد الولي وجلد الشهود وجلدهم على ذلك، لأنهم يخالفون شرع الله من إعلان النكاح. فالسنة إعلان النكاح وإشهاره وإظهاره حتى تثبت أنساب وتحفظ الحقوق، ويكون في ذلك جمع شمل الناس لحصول الوليمة كما قال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أو لمولاه بشار، والله تعالى
أعلم. صلى الله فضيلة الشيخ، إذا كان على الميت صيام شهرين وذلك لقتله مسلما خطأ هل يلزم الورثة لصيام هذين الشهرين؟ أسابكم الله.
اختلف العلماء رحمهم الله في الصوم عن الميت، قال بعض العلماء لا يصوم الحي، فقال بعض العلماء لا يصوم الحي عن الميت مطلقا، وقال جمهور العلماء يصوم الحي عن الميت بحيث الجملة، وهو الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس الصحيح لما سألت المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أم لها ماتت وعليها صوم نذر، قالت يا رسول الله أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى، فأمرها بالقضاء عليه الصلاة والسلام، الصوم صوم نذر. واختلف العلماء الذين يقولون بالمشروعية، فمنهم من يقول يختص بالنذر ولا يقاس غيره عليه لأنها عبادة بدنية، والأصل في العبادات البدنية أن لا يقوم مكلفا عن مكلف، وأنها تجب عينا كالصلاة، لا يصلي أحد على أحد ولو مات وعليه الصلاة لا تقوم الصلوات عنه لأنها عبادة بدنية والصوم مثلها. وقال بعض العلماء إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لهذه المرأة ركب على علة وهو قول أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي، فدل على أن العلة كون ذمة الميت شغلت في هذا الحق. وهذا هو الصحيح، أن صيام الواجب يشرع قضاؤه من الورثة، والله تعالى
أعلم. فضيلة الشيخ، إذا نسي الإمام السجدة الثانية ثم تشهد وسلم ثم أخبر بالنقص، فماذا يصنع الإمام في هذه الحالة؟ وماذا يصنع المسبوق؟ نرجو التفصيل أفادكم الله.
أما بالنسبة للإمام، فإن فاتته السجدة الثانية من الركعة الأخيرة وتشهد ثم سلم ناسيا وسبح له الناس أو نبهوه عن الخطأ وعلم أنه قد انتقص من الركعة الأخيرة في سجدتها الأخيرة، فالحكم أنه يستقبل القبلة ويسجد السجدة الأخيرة ثم يتشهد ثم يسلم ثم يسجد بعد السلام سجدتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أنه صلى من اثنتين أنه سلم من اثنتين في الرباعية الظهر أو العصر، استقبل القبلة عليه الصلاة والسلام وأتم الركعتين ثم سلم ثم سجد بعد السلام سجدتين.